الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الأول مع سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وأرجو أن نتنبه جميعا إلى أن قضية المسلمين اليوم مع القرآن هي السماء فقط، إلا من هدى الله فموقفه مع القرآن هو الاستماع للقرآن والتنفيذ الفعلي لما استمع من كتاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى في بداية اللقاء أن يجعل حظنا من استماعنا لكتابه الكريم هو حسن الاستماع وحسن التنفيذ لما نسمع من كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهل عندما يتلى علينا القرآن نزداد إيمانا؟ سؤال يترك إلى ضمير كل مسلم وكل واحد منا أدرى بنفسه. عندما نزل القرآن الكريم كان حظ المسلم من القرآن عندما يسمع، عندما يستمع إلى آية من كتاب الله، فيتحول هذا الاستماع إلى عقيدة، ثم إلى عمل، ثم إلى زيادة إيمان بالله رب العالمين. فهل استماعنا لقصص القرآن عمل وعلم وعقيدة، أم استماعنا للقرآن سماع ونغم؟ علامة استفهام ولا ينبئك مثل خبير. فقبلنا ندخل على قصة سيدنا يوسف، هل عندما نسمع لآيات الله يكون حظنا استماع ونغم، أم استماعنا علم وعقيدة وعمل؟ رحم الله أحد الأعراب حينما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الزلزلة، فدخل الأعراب واستمع إلى الآيتين الأخيرتين من السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتنفذ فيه قوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فوقعت الآيتان في نفس الأعرابي كل موقع من الإيمان، فقال: كفى كفى يا رسول الله، والله
لقد استمعت إلى آيتين من كتاب الله استقرتا في قلبي ووجداني وروحي وضميري، إذن لي أن أنطلق لأعمل بما سمعت، ثم أعود فأتزود من كتاب الله. فلما انصرف أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأعراب قائلا: سبحان الله، لقد قام الأعرابي فقيها. في آيتين مستتين اسطوانات القرآن تدار علينا بملايين الأشرطة، فهل حظنا من القرآن استماع ونظم، أم حظنا من القرآن علم وعقيدة وعمل وازدياد إيمان بالله رب العالمين؟ اعرف نفسك على هذا السؤال، وقد يجيب عليه بعض المدخنين الذين يدخنون السيجارة وهم يستمعون للقرآن الكريم. أسأل الله التوفيق والهداية. أردت بهذه المقدمة كأمانة، لأن بعض الناس ينظر إلى قصص القرآن كشهوة استماع، فندخل على السورة ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا وعلما وعملا وعقيدة بما نسمع من كتابه الكريم. إن ربي على ما يشاء قدير. بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بدأت السورة بقوله ألف لام را، حروف مقطعة. قال علماء التفسير في تفسيرها: الرأي الأول هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فالله أعلم بمراده. الرأي الثاني أن هذه الحروف المقطعة أسماء للسور. الرأي الثالث أن هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء حاميم، كل هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة إنما هي بيان لإعجاز القرآن. القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هل تستطيعون أن تأتوا بعشر منه؟ هل تستطيعون أن تأتوا بآية؟ هل تستطيعون أن تأتوا بأثارة من علم؟ الإجابة: قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كلام الله رب العالمين. هذه الحروف المقطعة منها سور قرأت بحرف واحد: نون والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد. منها سور بدأت بحرفين: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. منها سور بدأت بثلاث: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منها ما بدأ بأربع: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. منها ما بدأ بخمسة أحرف: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. بدأت السورة ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين البين الواضح الذي وضح كل شيء. هذا الكتاب المبين هو المؤتمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مؤتمنا على الكتب المنزلة من عند الله. لولا القرآن ما عرفنا شيئا نبوة الأنبياء، فكل علوم الأولين والآخرين وكل رسالات الأنبياء والمرسلين إنما هي جزء مما في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم بيّن لنا وحدانية الله رب العالمين، وبيّن لنا بداية الخلق لأبينا آدم وأمنا حواء، وبيّن لنا حقيقة الدنيا وما فيها إلى يوم القيامة، وبيّن لنا الموت والقبر، وبيّن لنا يوم البعث والنشور، وبيّن لنا الميزان والصراط والجزاء والأعمال، وبيّن لنا النار وما فيها، وبيّن لنا الجنة وما فيها. لماذا؟ لأنه كلام الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين البين الواضح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقفت وقلت قرآنا عربيا، هل اللغة العربية هي الوحيدة في العالم؟ لا، العالم فيه لغات كثيرة، لكن لماذا اختير القرآن ليكون عربيا؟ لمحة سريعة، يعني القرآن يريد أن يقول يا عرب لا وزن لكم ولا قيمة لكم إلا بالقرآن والسنة، لقد كنتم قبل الإسلام لا شيء لا شيء، فجاء القرآن بلغتكم فأوجد لكم المكادة العظمى في الدنيا والآخرة. وذكرني هذا بقول أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه عندما دخل يفتح بيت المقدس ونظر القائد المسلم أبو عبيدة، فوجد ثياب أمير المؤمنين مرقعة، فبكى أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين لو اتخذت لك ملبسا آخر. فنظر إليه سيدنا عمر وقال يا أبا عبيدة لقد كنا نحن العرب أذل الناس، فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ومفاجأ الحضور الراهب المسؤول عن كنائسهم يأتي وأنظر ويقول أنت عمر؟ أنت أمير المؤمنين؟ قال كيف عرفتني؟ قال والله لقد قرأت في التوراة الغير مزورة إن الذي سيدخل بيت المقدس من بعد محمد رجل من أمته يدخل ماشيا وثيابه مرقعة، فرأيت فعلمت أنك عمر بن الخطاب. قرآنا عربيا، قرآنا عربيا رفع شأن الأمة ولا كيان لها إلا بهذا الكتاب. العالم فيه لغات كثيرة، لكن اللغة العربية هي أوسعها وأفصحها، وهي لغة الصاد، وهي اللغة التي تترجم معانيها إلى جميع لغات العالم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا القرآن بأشرف لغة وهي لغة العرب، وحب العرب من الإيمان، لم يدعو الشباب المسلم إلى حبه للعرب ولا يتنكر بعروبته، فإن حب العرب لله لا لشيء آخر دين يعبد الله به. وهل حمل الإسلام إلى بقاع الدنيا غير العرب؟ هل حمله إلا أبناء الجزيرة المثنى والمغيرة؟ إنهم كانوا يهبطون كل واد بدين الله ويصعدون كل علو بدين الله، ففتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها. أراد الله أن ينزل أشرف كتاب بأشرف لغة على أشرف نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، في أشرف بقاع الدنيا في مكة، في أشرف ليلة في ليلة القدر، في أشرف شهر في شهر رمضان، في أشرف أمة وهي أمة العرب رغم أنت الجميع، في أشرف كتاب وهو القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لأنها أوسع اللغات انتشارا وثقافة ومعرفة وعطاء لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى بعد ذلك: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لماذا يقص الله على سيدنا محمد قصة سيدنا يوسف؟ ما هي العبرة من هذه القصة؟ هل جاءت ليسمعها المسلم ويتفنن بآراء وتشددات؟ لا، السورة نزلت في جو عصيب رهيب، في عام الحزن، بعد عام الحزن، بعدما توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت السيدة خديجة، وحوصر الرسول وأصحابه والدعوة محاصرة، ويقول سيدنا سعد رضي الله عنه: حوصرنا فلم نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر، ولما جف ورق الشجر لم نجد شيئا نسفه أو نأكله، فجعنا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت ذات ليلة أتبول مع الحصار وأنا جائع، فسمعت قعقعة تحت البول، فلما انتهيت من حاجتي مددت يدي على مصدر صوت القعقعة، يعني على مصدر الصوت، فوجدتها جلدة بعير جافة والجوع يقتلني، فمن شدة الجوع أخذت جلدة البعير الجافة من تحت بولتي وغسلتها وحرقتها واقتدت بها 3 أيام في سبيل الله. في هذا الجو الخانق يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم في حالة لا يعلم بها إلا الله، أجساد قد عرت، ويبكي بعضهم ويقول: والله إن بكائي ليس حزنا على شيء من الدنيا، وإنما بكائي أخاف أن تنكشف عورتي ولا أجد ما أستر به عورتي، لأنه لو كشفت عورتي أستحي أن أصلي بين يدي الله رب العالمين. إنه يريد شيئا يستر به العورة. في هذا الجو يأتي أصحاب رسول الله ويقولون له: يا رسول الله، لقد رأيت ما نحن فيه. فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أصحابه، ويقولون له: يا رسول الله، لو قصصت علينا قصة تؤنسنا وأنت لا تنطق عن الهوى، فنريد قصة بفضل ربك تكون لنا عونا على ما نحن فيه. فاطلع الله على ما في قلوبهم وعلم قصة إيمانهم، فنزل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، تكريما لأصحابك يا رسول الله، وجبرا بخواطرهم: أنا الذي سأقص عليك لتبلغ أصحابك قصة يقصها عليكم ربكم مالك الملك وأحكم الحاكمين. نحن نقص عليك. هم يريدون قصة يا رسول الله، أنا الذي سأقصها عليك، وأنا الذي سأخبركم بها، فسأخبركم بأحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فتنزل قصة سيدنا يوسف في مكة في هذا الجو قصة كاملة من أول مشهد إلى آخر مشهد، ورسول الله يتلقى وأصحاب الرسول يستمعون، فسبحان من جبر بخاطر أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل قصة في القرآن هي من أحسن القصص، كل قصص القرآن أبينا آدم وأمنا حواء أحسن صفة لأبوين سائقين إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات تتاب عليه. أحسن صفة لأبوين تاب الله عليهم. قصة قابيل وحابيل أحسن القصص في أخم غرور حاتم وبين أخ مؤمن مستسلم مخلص لله. قصة سيدنا نوح مع قومه أحسن قصص الناجين المؤمنين. قصة سيدنا إبراهيم الخليل أحسن قصص المتوكلين على الله رب العالمين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما قال له جبريل ألك شيء يا خليل الله؟ قال يا جبريل أما منك فلا. قال من ربه؟ قال علمه بحال يخرج عن سؤال. نزل الأمر كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قصة سيدنا موسى مع فرعون أحسن قصص المستضعفين المنتصرين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قصة سيدنا عيسى في مريم أحسن القصص لأمة بريئة، لأم بريئة طاهرة ولإثبات وحدانية الله رب العالمين. قصة رسالة الحبيب سيدنا محمد بالقرآن الكريم أحسن القصص سيد الشفعاء وسيد الأولين والآخرين ومن له الشفاعة يوم الدين. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله الصحراء. وقصة سيدنا يوسف هي أحسن قصص للمحسودين المطاردين المظلومين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين بماذا تبدأ القصة؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كيف رأى هذه الرؤيا وما تأويلها وبماذا رد عليه أبوه وكيف بدأت القصة؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أقول قولي هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء التالي مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وبداية لقاء اليوم من قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو غلام. ما هذه الرؤيا؟ رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأى كل ذلك ساجدين له، فأصبح وقص الرؤيا على أبيه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا. وفي بداية اللقاء بمشيئة الله تعالى نريد أن نعرف حقيقة الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ يقول علماء مدرسة التحليل النفسي، وأرجو أن نتنبه ما هي الرؤيا، يقول علماء مدرسة التحليل النفسي، وأنا أذكر رأيهم من باب معرفة ماذا عند غيري، ثم أعرف ماذا في ديني وعقيدتي. الرؤيا عند علماء مدرسة التحليل النفسي هي صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي. هكذا قال علماء مدرسة التحليل النفساني. الرؤية عبارة عن صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي. وضح. رجل يشتهي أمرا ما، أي شيء، وهذه الرغبة مكبوتة عنده لا يستطيع أن يصل إليها، ينام فتتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي وهو في النوم، يرى ما يشتهيه. رجل عطشان يرى أنه على بئر ويرى أنه يشرب إلى آخره. هذا هو تعريف الرؤيا عند علماء مدرسة التحليل النفساني، وكلام قالوا وكلامهم كلام. لكن الرؤيا في عقيدتي وديني ما هي؟ ما هي الرؤيا في النظر الإسلامي والحس الإسلامي؟ هل الرؤيا صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي كما يقول علماء النفس؟ الرؤية في النظر الإسلامي لها معنى آخر وتعريف آخر، فما هو؟ أرجو الانتباه. إن عوامل الزمان وعوامل المكان تحجب الإنسان عن الماضي وتحجب الإنسان عن المستقبل وتحجب الإنسان عن الحاضر المحجوب. وضح. الرؤية في الإسلام إن عوامل الزمان والمكان تحجب الإنسان عن الماضي الذي مضى. والدي مات من كذا سنة، زمان ومضى، أريد أن أرى والدي بعد موته. والدك كان له زمان وانتهى. فعوامل الزمان تحجبك عن الماضي، وعوامل الزمان تحجبك عن المستقبل. يريد شاب أن يتزوج، ما هي شريكة العمر؟ يحجبك عامل الزمان عن معرفتها، لأن معرفة ذلك عند علام الغيوب. فعامل الزمان والمكان يحجب الإنسان عن الماضي والمستقبل والحاضر. فالماضي يحجبه الزمان الذي مضى، والمستقبل يحجبه الزمان الآتي وعلمه عند ربي، والحاضر المحجوب يحجبه عنا عامل الزمان والمكان. وشاء الله تبارك وتعالى أن يخلق في المؤمن، وأقول المؤمن لا دخل لي بالكافر، شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق في المؤمن حافة عجيبة لا نعرف حقيقتها ولا نعرف كنهها. هذه الحافة تتفاعل إيمانيا فتتغلب على حاجز الزمان وتتغلب على حاجز المكان ويرى
ذلك بقدرة من؟ كل ذلك بقدرة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وضح المعنى وهات مثال يوضح. حاسة تتغلب على حاجز الزمان وحاجز المكان، ويرى الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل بقدرة الله. كيف ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في غزوة أحد أن سيفه قد انكسر، طرف السيف انكسر منه جزء. فلما رأى الرؤية قبل المعركة حزن، وأولها انظروا إلى عامل تغلب على حاجز الزمان والمكان، المعركة لم تبدأ لكنها ستبدأ بعد أيام بعد قليل، تتغلب الحاسة الإيمانية على حاجز الزمان والمكان، فيؤولها رسول الله أن انكسار طرف سيفه يؤول باستشهاد واحد من أهل بيته، فيكون الشهيد هو سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله. ثم يرى أنه أدخل يده في درع حصينة فأولها أنه سيعود إلى المدينة سالما وسيجرى ما جرى، ورأى بقرا تذبح فكان استشهاد أصحابه. حاسة تغلبت على حاجز الزمان والمكان بقدرة من؟ بقدرة الله. مثال آخر، سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤيا فتغلبت على حاجز الزمان والمكان. رأى الرؤيا قبل صلاة الجمعة يوم الأربعاء يوم الخميس قبل الجمعة بقليل، صعد المنبر وخطب الجمعة فقال للناس: رأيت رؤيا، ماذا رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت فيك كم ينصرني. فتعجب الناس فنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تتعجبوا، إن الديك الذي نصرني هو قرب أجلي ودنو عمري. دخل فصلى الفجر فطعنه الملعون أبو الألوى المجوسي واستشهد أمير المؤمنين. تغلب على حاجز الزمان والمكان، الماضي والحاضر والمستقبل، هذه الحاجة تستشفها بقدرة الله. سيدنا عثمان بن عفان عندما خوفت فكان صائما وعطش وطلب شربة ماء، فرفض أن يفطر وهو صائم عطشان، فقال لهم: ألست أنا الذي اشتريت بئر رونة ووهبتها للمسلمين؟ قالوا: نعم. قال: اسقوني. قالوا: لا نسقيك. فأراد الله أن يطمئنه فغفل والمصحف أمامه، فرأى نفسه يتناول الإفطار في الجنة مع رسول الله، فقام وقال: إن الشهادة قد فرضت، ما فرض عالم الزمان والمكان، واستشهد سيدنا عثمان ودمه الشريف على المصحف. إذن الرؤية في النظر الإسلام هي حساسية شفافة في المؤمن تتغلب على حاجز الزمان والمكان، ويرى الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل كأنه واقع بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. نرجع إلى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف رأى الرؤية تقدم له عامل الزمان، زمان طويل الرؤية تقربه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. القصة طويلة وسنين عديدة وعمر طويل، ويلقى في الجب ويباع، وامرأة العزيز والسجن والنسوة وخزائن الأرض والولاية وكل ذلك، وفي نهاية المطاف فين عامل الزمان المتقدم يا سيدي يوسف؟ تكون النتيجة عندما دخل عليه أبوه وأمه أو خالته وإخوته 11 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تغلبت على حاجب الزمان وتغلبت على حاجب المكان بقدرة من؟ بقدرة الله رب العالمين. إذن الرؤية في التحليل النفساني صورة من الرغبات المكبوسة كلام، الرؤية في الإسلام حاسة أوضعها الله في قلب المؤمن يتغلب بها على حاجب الزمان وحاجب المكان، فيرى الله الماضي كأنه حاضر، ويرى الحاضر كأنه واقع، ويرى المستقبل كأنه حاضر، وكل ذلك جزء من 70 جزء من النبوة وقدرة الله رب العالمين. إذ قال يوسف لأبيه، وقف سيدنا يوسف يرى الرؤيا، ابن يرى، وأب سيدنا يعقوب يفسر. لا تنسوا أن سيدنا يوسف من بيت الرؤيا فيه وحي من الله. الرؤيا بتاعت بيت سيدنا يوسف رؤيا غير عادية، ده هو من بيت الرؤيا فيه وحي. من جده الأكبر؟ سيدنا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا الخليل إبراهيم يرى رؤيا عندما رأى أنه يذبح ولد. قال يا بني، سيدنا يوسف قال يا أبا أرجو الانتباه. سيدنا إبراهيم أمطر، وسيدنا إسماعيل ابن يفسر، وسيدنا يوسف قال يا أبتي ابن يرى، وسيدنا يعقوب أب يفسر، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سيدنا إبراهيم رأى الرؤية، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا إسماعيل ابن يفسر، قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم لماذا استشار سيدنا إسماعيل؟ لماذا استشاره في أمر الذبح؟ استشاره، كان يقدر أن يذبحه من الخلف ويكسر ويفعل، لكن الغدر ليس من شيمة الأوفياء، فشاوره ليشاركه الرأي. فيصبر سيدنا إسماعيل على قدر الله، فلا يحرم من الثواب والأجر من الله على ابتلاء الله واختبار الله. أراد أن يشاركه المشورة حتى لا يحرمه من أجر الامتثال لله. النهاردة لفت على الماشي، سيدنا إبراهيم يقدم لولده الأجر من الله بالذبح والقتل والموت. احنا النهارده ماذا نقدم لابنائنا؟ ماذا نقدم لابنائنا؟ جمله بين قوسين ولا ينبئك مثل خبير. كل واحد فينا يشوف ايش في بيته بيقدمه لاولاده، والمعنى مفهوم. احنا النهارده بنقدم ايه لاولادنا؟ بنقدم ايه لبناتنا؟ الاجهزه اللي في بيوتنا ايه شكلها؟ سيدنا إبراهيم يقدم الأجر والثواب من الله لولده فيشاومه حتى يمتثل إلى أمر الله. فانظر ماذا تقدم في بيتك لأهل بيتك. الأمر الثاني أن في مجتمعاتنا وأوصافنا رجال وأخوات مؤمنات، ونريد أن نستفيد من اللقاء، شاء الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم وحرمهم من الإنجاب. لا ذرية، هؤلاء نقول لهم اصبروا. وأنا أسأل الله في هذه اللحظة وأمنوا على دعوتي بغير اقتراح منا على الله، اللهم يا رب إني أسألك أن ترزق كل محروم من فضلك، وأن ترزق كل أخت مسلمة محرومة من الإنجاب من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم استجبها يا رب، اللهم استجبها يا رب بغير اقتراح الله. ولكن آمنوا اختبرتم بعدم الإنجاب، لو تفكروا ان انتم مجزوعين، فلان ما بيخلفش يعني مقطوع، لا اصبر. الامر كله يتعلق بعامل الزمان، زمان بسيط وتنتهي الدنيا بما فيها، وتقدم على ربك ان صبرت، فإن ختمت لك بالسعادة فدخلت الجنة فسيرضيك الله في الجنة وأنت بجوار الله أرحم الراحمين. سيرضيك ويعطيك ما تشتهي وما تتمنى. انظر إلى اختبار سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عند ده ماذا تقول؟ ده معنى عميق. سيدنا اسماعيل الولد الوحيد له ويعلم ان موته قتل نسله، لان لما يذبحوا هنا سيدنا اسحاق لم يولد بعد، مفيش غير سيدنا اسماعيل، وذبح سيدنا اسماعيل معناه قطع النسل لسيدنا ابراهيم. لكن تقربا الى الله وحبا في الله وارضاء لله سيقطع نسله وبيده تقربا ورضاء بحب الله رب العالمين. شوف القضاء، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني سيقطع نسلي وبيده، ولو قطعت الدنيا بما فيها يا ابتي، القطيعة ليست القطيعة من الابناء، وانما القطيعة هي القطيعة من رحمة الله. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابو يرى وابن يفسر، سيدنا يوسف ابن يرى وابو يفسر. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا سيدنا يعقوب نظر الى الرؤية فوجد فيها عالم خاص، وجد ان سيدنا يوسف هو الذي ستحل فيه بركة الخليل سيدنا ابراهيم، وهو الذي سيحمل هذه الرسالة، وسيكون له واد عظيم في شأن الدين، وسيكون له شأن كبير وكريم. فخاف على سيدنا يوسف فنظر اليه. انظروا سيدنا يعقوب يختصر القصه، ينتصر على عامل الزمان والمكان فيطولها مقدما ويدمن القصه باكملها. فيقول في التفسير: قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا وقد حق، ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يعقوب راى ان اول 3 ذنوب عصي الله بها في الحال، اول معصيه الحرص من ابينا ادم، لماذا اكل من الشجره؟ حرصا على البقاء في الجنه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، على البقاء في الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. أكل حرصا على البقاء في الجنة ليكون في جوار الله، ولكنه عصى الله لحكمة يعلمها الله، وكانت النتيجة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الحرص من أبينا آدم، والبغض والغضب من الله في حكم الله قدر من الشيطان فتحول إلى حقد وحسد على أبينا آدم، والحسد من قابيل حيث قتل اخاه هابيل. حرص وغضب وحسد من قبيل، اول 3 ذنوب عصي الله بها في الدنيا. فسيدنا يعقوب راى ان سيدنا يوسف لا يقص الرؤيا على اخوته فيكيد له كيدا ويحقدوه، ان الشيطان للانسان عدو مبين. نختم اللقاء: ما من احد فينا الا وفيه حسد وفيه ظن وفيه طيره. إذا حسدنا فلا تبغض، ولكن إحنا النهاردة بنحسد ونبغض. أنا أتحدى اليوم لو كان أي أخ فينا مخلص لأخيه إخلاص الإيمان بالله 100% إلا من هدى الله، في ناس طيبين صحيح، لكن كلنا بنحسد على بعض. واسألوا الزملاء في العمل، واسألوا الرفقاء في كل واحد في عمله مع اخوانه عامل ايه مع زملائه. النهارده عيوننا بيعصم بعضنا بعض. اذا حسدت فلا تبغض، ولكن نحن اذا حسدت تبغض. والله الذي لا اله غيره اعلم ناسا لو استطاع الواحد منهم ان يمد يده في الملأ الاعلى ويمنع رزق الله عن خلق الله لفعل ذلك دون حياء. نحن نقتل بعضنا بعضا، نحن نجنب بعضنا بعضا، خلينا واقعيين. وهذا كلام يتنافى مع صحة الإيمان بالله رب العالمين. إذا حققت فلا تضغط يا أخي، أنت فيك حسد بس مش لازم تضغط، اترك الخلق للخالق. إذا حسدت فلا تضغط، وإذا ظننت فلا تتحقق. عندما تظن في شيء لا تتحقق ودع الأمر، لأن الظن يهدي إلى الإثم والعياذ بالله. وإذا تصيرت فامضي متوكلا على الله. إحنا النهاردة عندما نتصير يعني نتشائم والعياذ بالله، بنمضي؟ لا. أنا أعلم ناس من أغنياء المسلمين للأسف، من أغنياء المسلمين وطلاب المسلمين وفتيات المسلمين، لا يتحرك بعضهم إلا إذا فتح الكهف. نصاب ودجال يفتح الكهف يقول له امشي طريقك مفتوح. يا سلام، الشيخ قال خلاص الأبواب مفتحة. إذا الشيخ النصاب الدجال قال له الطريق مغلق يرجع كفر والعياذ بالله. إذا تطيرت فامضي متوكلا على الله. أين التوكل على الله؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. النهاردة فين الرؤية في المجتمع الإسلامي؟ نريد أن نستفيد من اللقاء في ختام اللقاء، لا أصيب عليكم. فين الرؤية فينا اليوم؟ عارفين الرؤية وصلت فينا إلى أين؟ إلى أين؟ يأتي ناس للأسف بعضهم مثقف وبعضهم حامل شهادات وبعضهم متعلم نصف تعليم، ويقول إيه؟ فيه فتاة مريضة بمرض عضال ونامت البنت تبكي. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يا أمة ضحكت عليها الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. ماذا جرى لنا؟ نامت البنت وبعدين وهي مريضة شافت إيه؟ شافت السيدة زينب في الرؤية ودتها دواء من القطران وقالت لها اكتب الرسالة 14 مرة ووزعيها. وقامت البنت من مرضها بعافية وشفيت. والله يقول وإذا مرضت فهو يشفين. وأمة الحبيب محمد تقول وإذا مرضت فالسيدة زينب هي تشفين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا جرى لنا؟ أين العقيدة؟ الرؤية نصر واحتيال وكفر، ومن صدقها وكتبها فعقيدته فقد. وأنا معي علماء بالمسجد أفضل مني علم، وأقول أمامهم ويراجعوني إذا أخطأ. من كتب الورقة التي رأتها الفتاة ولم ترى، وليس هناك فتاة رأت السيدة زينب ولا غير. الرؤية صحيح واحتيال. من كتب هذه الورقة ووزعها فقد كفر، وعليه تجديد إيمانه وتجديد عقد زوجته، لأنه كفر وزوجته مسلمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا أمة الإسلام افشي، يا أمة الإسلام تنبهي. اكتب الورقة 14 مرة عشان اللي بيوزعها يهتم، واللي مش بيوزعها يفتخر. جاءت الورقة ومزقتها ودست عليها بالنعال. فنحن قوم لا نخشى ولا نخاف إلا الله رب العالمين. وبعدين رؤية الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي اللي رأى النبي في الرؤية، والنبي قال له كل يوم يموت من أمتي 100,000 على غير دين الإسلام. يا شيخ أحمد ويا شيخ أحمد، سمحنا جنب الحرم، فين الشيخ أحمد؟ لا في شيخ أحمد ولا شيخ عفريت. كفاية فساد في العقيدة. الرؤية تحولت إلى منص، الرؤية تحولت إلى احتلال في العقيدة واحتلال في الأمن والعقيدة في نفوسنا. فيا أمة الإسلام، كل واحدة في البيت تقول ده أنا شفت النبي، واحد يضحى يقول أنا شفت الرسول. وأعظم الكرى أن يري الرجل عينه ما لم ترى. لا السيدة زينب شفت المرضى، ولا النبي حيشفي المرضى، ولا الرسول حيغني الفقراء. الفعال لما يريد هو من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، صحح العقيدة، لا تكتبوا هذه الأوراق ولا ترددوها ولا تعتقدوا فيها. وإنما الرؤية في الإسلام هي حاسة تتغلب على حاجز الزمان والمكان. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا ترى من إخوة سيدنا يوسف؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا نسيت اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثالث مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. بعدما رأى سيدنا يوسف الرؤيا التي عشنا معها في اللقاء السابق، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعلمنا حقيقة الرؤيا في النظر الإسلامي أنها قوة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، تتغلب على حاجب الزمان والمكان، وتأتي بالماضي فتجعله حاضرا بقدرة الله، وتأتي بالحال فتجعله واقعا بقدرة الله، وتأتي بالمستقبل فتجعله واقعا بقدرة الله. وقلنا سيدنا يوسف ابن يرى، وسيدنا يعقوب أب يفسر، فتعالوا بنا لنرى تفسيره اليوم أيضا بمشيئة الله تعالى، لأنه نظر إليه فوجد فيه امتدادا للرسالة. ثم يقول له بعد ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وكذلك يجتبيك ربك، انظروا إلى هذا التفسير في هذه الآية. هناك قاعدة في البلاغة واللغة العربية تسمى بقاعدة اللف، تليها قاعدة تسمى بقاعدة النشر. قاعدة لغوية، في لغتنا قاعدة اللف، بعدها تأتي قاعدة النشر. سيدنا يعقوب في منطق النبوة يجمل قصة سيدنا يوسف بأكملها
منفوفة في آية واحدة. هذا اللفظ الذي لفظ القصة بأكملها وضغطها في آية واحدة لا نجده في أي لغة ولا في أي منطق، لأنه إعجاز، وهذا الإعجاز لا يكون إلا في كلام الله رب العالمين. فاللفظ هو في قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كل القصة في هذه الآية. 80 سنة قصة يتنزل فيها القرآن والأحداث 80 سنة تضغط في آية. في هذه الآية كل القصة في الآية هذه. هذا المشهد بعدما قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذا هو النفس. انظر القصة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. إلى آخر القصة 80 سنة نشر ينشر في آية واحدة. فمن الذي علم سيدنا محمدا ذلك؟ علمه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. القصة ملفوفة. إجمال القصة كل شيء تقرأه وتسمعه بعد هذه الآية انطلاقا من هذه الآية. تعالوا هنا: وكذلك يجتبيك ربك. وكذلك إشارة إلى أين؟ إلى كما أن ربك يا يوسف. بعد تفسير سيدنا يعقوب يفسر: كما أن ربك يا يوسف أخلفك. لأن يجتبيك معناها يخلصك ويخلصك ويجعلك مخلصا. من جبيت الشيء إذا خلصته. فيجتبيك ربك يعني يخلصك ربك ويخلصك ويصطفيك للنبوة. كما أكرمك بهذه الرؤية فرأيت الشمس والقمر مع 11 كوكبا ساجدين إليك، كما أكرمك بهذه الرؤية سيجتبيك ربك ويجعلك مشرفا مختارا للنبوة والرسالة. وكذلك يجتبيك ربك. هذه واحدة. اسمعوا النشر، شوفوا الكلام التفسير بس في هذا النفس وبعده النشر. ويعلمك من تأويل الأحاديث. انشرها في القصة. ماذا تعلم سيدنا يوسف من تأويل الأحاديث؟ أبوه يقول وهو طفل، سيدنا يوسف طفل، يعلمك من تأويل الأحاديث ما يصطفيك. نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث سيعلمك تأويل الرؤيا ويجعلك في تأويل الرؤيا مرجعا وغاية. وهذا عطاء تعطاه أنت يا يوسف من فضل الله رب العالمين. هذه واحدة. ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني يعلمك أحاديث الأنبياء والرسل الذين سبقوك فستخبر عنهم، لأن الله سيجعلك واحدا منهم يا يوسف فأنت مصطفى ومخلص. ويعلمك من تأويل الأحاديث يا يوسف سيلهمك ربك النظر في الكون وستستدل بآيات الكون وستكون عالما في الدين وعالما كونيا في الدنيا. ويصدق القول ويصدق القول. فكان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم عالما ايمانيا لانه نبي ونشر الدعوه الى الله، وعالما كونيا في عالم الدنيا. في عالم الدنيا استدل على ماذا؟ ألم يكن هو أستاذ الاقتصاد الأول؟ نظر في الكون واستدل وقال قبل نهاية القصة: اجعلني حفيظ عليم. فمن الذي علمه ذلك؟ الله رب العالمين. شوف التفسير، شوف الإلهامات والإشراقات من الله. وكذلك يجتبيك يخلصك ربك ويخلصك ويصطفيك للنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله أكبر. القصة كلها في قوله تعالى ويتم نعمته عليك. يا يوسف ستتعرف لمحن وشدائد تهتز لها الجبال وتخضع لها الأطفال، ولكن ربك لن يتخلى عنك يا يوسف، فسوف يتم نعمته عليك. انظروا كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ما علاقة سيدنا إبراهيم بالقصة؟ يا يوسف إن جدك الأكبر الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتم الله نعمته عليه بعد اختبارات وابتلاءات. فجدك الأكبر ألقي في النار وسلم الأمر لله الواحد القهار، فجعل الله النار بردا عليه وسلاما. أما أنت يا يوسف كما ألقي جدك الأكبر في النار ونجا، فستلقى في معاكسة النار وسيكون ابتلاؤك بالمقابل أنك تلقى في مكان الماء. فسبحان من ابتلى جدك الأكبر بالنار ونجاك، وسبحان من سيبتليك بالجب عين الماء وينجيك بقدرته. جدك في النار وأنت في الماء، جعل الله النار على جدك بردا وسلاما. أما أنت يا يوسف فستلقى في الجب، كأن الأحداث تريد أن تتكلم. ستلقى في الجب، يجتمع عليك ظلام الليل وظلام الوحدة وظلام الجب وظلام الماء، وقميصك مخلوع وجسدك عريان. تجتمع عليك هذه الظلمات التي يمددها يوحي ربك إليك وأنت في الجب. وإذا أوحى الله إليك فالله نورا، وإذا اتصلت بالنور سيجعل الله ظلاما في بئر لك نورا على نور. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب إخوته. سيفعلون ما يفعلون. شوف الضرب في القصة، شوف البلاغة. سيفعلون ما يفعلون يا يوسف، وفي النهاية أنت رأيتهم كواكب. إني رأيت أحد عشر كوكبا، إخوته العشرة وأخوه الشقيق، والشمس والقمر أبوه وأمه. رأى إخوته كواكب يا يوسف. هؤلاء الكواكب هم آل يعقوب، وسيخطئون وسيفعلون ما يفعلون. وفي نهاية الأمر، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تعالوا نمشي اللف والنشر، ننشر القصة. واحد، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في يوسف قد تفيد التحقيق مع الله، اللام تفيد التأكيد والقسم، وقد تفيد التحقيق. لقد كان في يوسف وإخوته فيهم إيه؟ آية. لا، فيهم آيات، ليست آية واحدة، آية. كل موطن آية، كل موطن في القصة آية من آيات الله. وهنا أقف لأقول لإخواني طلاب اللغة، إذا سئلت سؤالا وقيل لك من الذي صدق في القول قبل أن يقول، سؤال عجيب أنا أطرحه ليستفيد إخواني طلاب اللغة، طلاب الجامعات، من الذي صدق في القول قبل أن يقول؟ صدق في قوله قبل أن يقول. سؤال غريب، صدق في القول قبل القول؟ الإجابة الذي صدق في القول قبل القول هو الله، ومن أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثة؟ لا أحد. صدق في القول قبل القول الله، كان لأن الله يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لبداية النشأ احنا لسه ما سمعناش حاجة، اسمع كل موقف تجدها آية. وصدق الله في كل آية قبل أن يقول لنا الآية، قبل ما ندخل على القصة الله قادر. وهذا أسلوب لا يوجد إلا في القرآن الكريم الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. من الذي صدق في القول قبل القول؟ ما فيش حد يصدق في القول قبل أن يقول، لا يصدق في القول قبل أن يقول إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، جمع آية، للسائلين الذين يسألون عن هذه القصة. الآية الأولى أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سمع هذه القصة من من؟ من الله. لما جاء أصحابه، وتذكرون اللقاء الأول، لما جاء أصحابه وقد عاشوا عيشة كرب مع الكفار في مكة، فقالوا يا رسول الله اكتب علينا قصة من ربك تهون علينا ما نحن فيه. فاطلع الله على ما في قلوبهم فأراد أن يجبر بخواطرهم ويرضيهم، فقال له أصحابك يريدون قصة يتسلون بها عما هم فيه، جبرا بخاطر أصحابك يا حبيبي يا محمد نحن نقص عليك أحسن القصص، أنا الذي سأقص عليك. هذه أول آية، فهي قصة من قصها؟ الله رب العالمين. صدق في القول قبل القول سبحانه وتعالى، هذه آية. الأمر الثاني أن الكفار في مكة واليهود كانوا في المدينة يتربصون بالدعوة ويتربصون بالإسلام، فأراد الله أن يقص قصة سيدنا يوسف ويقول لهم إن كنتم يا أهل مكة تحسدون محمدا وتحقدون على محمد وتريدون أن تبطلوا دعوة محمد، فإن يوسف الذي أقص قصته حسد وظلم، فكما نصر الله يوسف على حاسديه ونصر الله يوسف على ظالميه، فينصر محمدا على حاسديه وظالميه، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. العبرة من القصة آية. ولذلك سيدنا يوسف محسود ومظلوم ظلم فريد من نوعه في العالم كله. لم يسبق سيدنا يوسف أحد، ولم يلحق به أحد في الحسد والحقد الذي وقع عليه. كيف ذلك؟ إخوته أبغضوه فحسدوه، فهو محسود ممن أبغضوه. وامرأة العزيز والنسوة أحبوه، الذين أبغضوه وهم إخوته ألقوه في البئر وبيع بثمن الفخر وتغضب عن أبيه، فهو مظلوم من جهة من أبغضه. في المقابل من أحبه دعاه إلى الفاحشة فاستعصى لأنه معصوم، فمن أحبه ووجده معتصما بالله أدخله السجن، فهو مظلوم من جهة من أبغضه ومظلوم من جهة من أحبه. فمن له ينقذه؟ لا ينقذه إلا الذي لا يغفل ولا ينام. اللي أبغضه ظلم واللي أحبه ظلم، أروح فين يا رب؟ ليس لي إلا أنا. من أبغضوه رموه في البئر، ومن أحبوه رموه في السجن، فمن له؟ ليس له إلا الله رب العالمين. آية. كذلك أيضا لضيق الوقت تفسير سيدنا يعقوب للقصة آية، حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف آية، كل موطن في القصة آية. فصدق من قال قبل أن يقول وهو الله رب العالمين. تعالوا بنا لنهاية لقاء اليوم حتى لا أطيل على حضراتكم. آيات للسائلين، إذ قالوا لا هؤلاء يوسف وأخوه. شوف بقى البداية نشرهم إذ قالوا إنهم إخوة يوسف حين قالوا لا يوسف اللام لام الابتداء وتقيل التحقيق والثبوت. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه ونحن أصبع إن أبانا لفي ضلال مبين. على كل من إخوة سيدنا يوسف لهم رأي وسيدنا يعقوب له رأي. تعالوا نناقش الرأيين بسرعة. إخوة سيدنا يوسف كلامهم كلام معقول وعلى العين والرأي. ولكن ما رد سيدنا يعقوب؟ واحد يقول كيف سيدنا يعقوب نبي ويحب ابنه حبا يفوق حبه لإخوته فيورث الحب في نفوس إخوته؟ كيف ذلك؟ قد يقول قائل آس أقول له مهلا تريت مكانه. حجة إخوة سيدنا يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع إن أبانا لفي ضلال مبين. طب أنتوا زعلانين ليه؟ نحن أصبع يعني نحن عشرة، العصبة العشرة كما تقول، نحن عصبة عشرة كبار ويوسف وأخوه صغار، هذه واحدة. نحن الكبار نقوم بخدمة أبينا، والله كلام معقول، ونحضر له ما يريد ونخدمه في طعام وشراب. أبوهم نبي له ضيوفه وزواره ولقاءاته واستقبالاته. نحن الذين نخدم ونستقبل وننظر ونستقبل ونودع ومع ذلك نحب يوسف وأخاه أكثر منا، والله كلام معقول. طيب احنا اللي بنخدمه ونحضر له ونلتف حواليه واحنا اللي قائمين بكل امر ويوسف وأخوه ناس صغار ما عملوش حاجه يبقى يحبوهم أكثر مننا؟ كلام معقول؟ حجتكم على العين والرأس. سيدنا يعقوب لا حجته، انت بتحب ابنك يوسف اكثر من اولادك ليه؟ قال السؤال غلط. من ظن ان سيدنا يعقوب فضل ابنا على ابن فهو مخطئ، لان خواطر الانبياء خواطر معصومه. قلنا الحب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف حب ايه شكله؟ قال لما تعرف الحقيقه هنترك لك الحب. سيدنا يعقوب نظر وجد سيدنا يوسف واخاه يتامى من الام لأن أمهما ماتت وتزوج بخالتهما، فأراد أن يعوضهما عن حنان الأم بحنان الأبوة تقربا إلى الله. هذه واحدة، يبقى أمر مشروع. نمرة اثنين، يا إخوة يوسف العشرة إن كنتم تخدموا أباكم خدمات دنيا ودنة. فيوسف يعرف حقيقته أبوه الذي رباه وفسر له الرؤية. يا إخوة يوسف أنتم مش عارفين السر، يوسف خليفة الخليل إبراهيم فأبوه يحبه حبا للعقيدة وحبا لامتداد الرسالة، وهو حب شرعي. يعني أنا بحب يوسف لأن يوسف اللي هيحمل رسالة الخليل إبراهيم، فحبي لهذا الأب حب شرعي ولن أفضل ابنا على ابن. ولذلك لم يفضل الأبناء على بعضهم في العطاء، لم يعطي واحد شيء ويحرم الاخر، لا، العطاء كله متساوي. انما الجن سيدنا يوسف ليه؟ بقوله وكذلك يجتبيك ربه. اذا هو يحبه بحبه في جده الاكبر سيدنا الخليل ابراهيم. نفس الموقف، سيدنا ابراهيم يحب سيدنا اسماعيل اكثر من نفسه، يختبر بذبحه فيقول له يا بني اني احبك وانت الوحيد، ولكن حبي لعقيدتي وإيماني بربي أشد سوف أصبحك تقربا وطاعة لله. حب ربنا أكثر. في نفس المقابل سيدنا يعقوب لأولادي أنا بحبكم، لكن حبي ليوسف التشريعي وحب الشرع ليوسف أشد، فأنا أحبكم أكثر منكم لأنه حب تشريعي. أرجو أن تكون الإشكال في هذه النقطة قد انتهى، ولا نقول سيدنا يعقوب فضل ابن على ابن، لا، التفصيل هنا تفصيل شرعي لقوله وكذلك يجتبيك ربك. في نهاية لقاء اليوم، احنا اللي بنفضل بعض الاولاد على بعض، احنا النهاردة ولو ان الوقت طال وآسف، احنا النهاردة بنكتب للاولاد الارض والتجارة والمال في البنوك ونحرم البنات. تحرم بنتك ليه؟ ما بتقبلش زوجها لان زوجها دمه تقيل على قلبها. بتحرم بنتك ليه؟ بتدي الولد في الاراضي القريبه وتدي البنت في الاراضي البعيده. بتدي الولد على المصيه وما تديش البنت حاجه ليه؟ لانه ما بتقبلش ازواج البنات لانهم غرباء. اسمع اسمع، وان عجبك حالك في الحديث اللي هقولهولك انت حر، ما عجبكش خلي الجمعه وروح مزع الورق اللي انت كتبته. باع الرسول ماذا يقول في الحديث ما معناه؟ كانوا تكتبون للاولاد والقضيه في الامه الاسلاميه باكملها في جميع الدول البنت تحرم والولد يفسد له. اسمع، ان الرجل لا يعبد الله 70 عاما ثم يحكي قبل الموت فيغير فيما فرضه الله فيلقى الله والله غاضب عليه ولم يشم رائحة الجنة. يلي كتبت للأولاد نزع الورق تترك لابنك ثروة وانت بتعذب فيها في قبرك، تترك لابنك مال وانت بتسأل عنه بين يدي الله. انت نفسك يلي كتبت للأولاد وحرمت البنات نزع الورق وتب إلى الله. يا من ترك لك ابوك ميراثا اعطاك وحرم اختك، انسك والدك ونزع الورق واعطي لكل واتي لكل ذي حق حقه. فقد علمت قصه ان رجلا حرم ابنته من حقها في حياته وكتب لولده فاذلها زوجها واتعبها فحول حياتها الى جحيم. يقول الزوج استيقظت ذات ليله فوجدت الزوجه تصلي وهي ساجده وتبكي، فدعت دعوه ارتعدت لها روحي. تقول وهي ساجده: يا رب كما حرمني ابوي من حقي اسالك ان تحرمه من رحمتك يوم القيامه. انت حرين، القضيه شغاله في اوساطنا، الكتابه شغاله والتزوير شغال والاوراق شغاله. سيدنا يعقوب ما فضلش ابني على ابن، احنا اللي بنفضل الاولاد على البنات. ياللي كتبت مزع الورق مشتري نفسك، وياللي ابوك ترك لك ميراث مزع الورق مشتري نفسك. ان الرجل لا يعبد الله 70 عاما ثم ياتي قبل موته فيفكر فيما فرضه الله فيلقى الله والله غاضب عليه ولن يشم رائحه الجنه. إلى لقاء مع تكملة القصة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله يغفر لكم واستغفروه يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الرابع مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. علمنا خواطرنا في اللقاء السابق نحو الآيتين الكريمتين: إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه لم نتحدث عنها. إن أبانا لفي ضلال مبين، هم يعلمون أن أباه النبي، فكيف يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين؟ المراد بالضلال هنا في قصدهم ليس ضلالا والعياذ بالله في دين الله وهو نبي معصوم، وإنما قصدهم إن أبانا لفي غفلة عن حبنا، إن أبانا لا يلتفت إلينا بعضا لا كلا، فهو يلتفت إلينا بعض الوقت وأغلب الوقت حبه ليوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في غفلة عنا بعضا لا كل. بماذا أجمع؟ هو لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تحرك الحسد في قلوبهم لحب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف. وما هو الحسد؟ الحسد هو طاقة شريرة في النفس نارية والعياذ بالله، تتحرك في قلب الحاسد فتتحول إلى نار في العين، فتنظر العين بهذه الطاقة النارية فتصيب المحسود إن أراد الله رب العالمين. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يغتسل ومستورا، إلا أن جسده أو نصفه الأعلى ظاهرا وكان جميل المنظر أبيض الجسد، فرآه بعضهم فنظر إلى جسده وقال ما لي أرى جلدك ولا جلد عذراء مخبأة في خدرها. نظر إلى جلد الصحابي فتحرك الحسد طاقة نارية في القلب إلى العين، فبمجرد أن وقعت العين الحاسدة على جسد الصحابي وشاء الله أن تصيبه العين تفحم جسده وتحول إلى فحم والعياذ بالله اسود. علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال على ما يقتل بعضكم بعضا هلا بركت، يعني قلت اللهم بارك عليه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضأ الحاسد في الإناء، فأخذوا ماء وضوء الحاسد وصبوه على المحسود ودعا له الرسول فشفاه الله بقول كن فيكون. إذن الحسد طاقة شريرة في القلب تتحرك فتتمنى زوال النعمة عن المحسود. إخوة سيدنا يوسف حسدوه لحب أبيه فيه، فتمنوا زوال حب أبيه عنه، فأرادوا أن يصرفوا أباه عنه بالقتل أو النقل، فأجمعوا أمرهم حسدا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك فينا في هذه الأيام من يحسد بعضنا بعضا، وحسدنا هذه الأيام حسد من نوع آخر، حسد تمني زوال النعمة والعياذ بالله. ولذلك الحاسد لا نسميه حاسدا فقط، الحسد فرع الفرع، له أصل، وأصل الحسد هو الغضب من الله في عطاء الله لخلق الله. فالحاسد غاضب من الله أولا، فلما غضب من الله على عطاء الله في خلق الله غضب فحقد، حقد فحقد. فالحاسد حاسد لأنه حاقد، حاقد لأنه غاضب من الله على عطاء الله في خلق الله. ولذلك الحسد جريمة عظمى وجريمة شنيعة. الله يقول ومن شر حاسد إذا حسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحسد، لا نحسد ولا نحسد. وقاعدة لمن قلبه يتحرك بالحسد على الخلق نقول له قاعدة، عسى أن يشفيه الله أو يريح الناس من شره، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا الخلق
يرزق الله بعضهم من بعض. الرزاق هو الله والعاطي هو الله، والذي يفعل ما يريد هو الله. فاتركوا قدرة الله تعطي خلق الله.